بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اختبار سريع بسيط هناخده دلوقتي، يعني حاجة بسيطة جدا كده بنشوف فيها نفسنا. هقرأ لكم الاختبار. هي تعليمات، شايفين على الشاشة؟ مش باين؟ مش شغالة؟ طيب هقرا الكلام وننتبه. واضح الزهرة؟ طيب هقرا برضو الكلام اللي هي مش واضح. تعليمات: واحدة من المشاكل الرئيسية للاتصالات، الاتصالات مش الكوميونيكيشن، الاتصالات اللي هي الشخصية يعني، هي مدى قدرة الأفراد على القراءة بسرعة والاستيعاب بسرعة، كيف نقرأ بشكل سريع ونستوعب بشكل سريع. قال لي استخرج ورقة بيضاء قبل أن تستكمل القراءة. كل واحد فينا يطلع ورقة. لا مش مشكلة، خلينا في السكتش بتاعك أو في ال خلاص. اقرأ التكليفات المحددة في هذه الورقة. كل من الأسئلة المعروضة يطلب منك تنفيذ عمل معين، تختلف الأسئلة في درجة التعقيد ولكن بمقدورك أن تتعامل مع أي منها، حيث أن هذا ليس اختبار في الذكاء، ليس اختبار في الذكاء، ولكن الاختبار مصمم ليقيس إلى أي مدى أو إلى أي درجة تعمل قدرتك على قراءة وتنفيذ التعليمات بعد استيعابها كاملة وبدقة. لديك 3 دقائق للانتهاء من هذه الحالة. تأكد أنك مستوعبا للوقت وحافظ على الانتهاء في خلال هذه المدة. ضع إجابتك على الورقة البيضاء التي أخرجتها واقرأ كل شيء قبل عمل أي شيء. واضح؟ طيب مدته 3 دقائق الاختبار. الاختبار 12 سؤال، نبتدي 3 دقائق نقرأ. لو عايزني أقرأ نعيد التعليمات. يبقى إيه؟ لديك 3 دقائق للانتهاء من هذه الحالة. تأكد أنك مستوعبا للوقت وحافظ على الانتهاء في خلال هذه المدة. ضع إجابتك على الورقة البيضاء التي أخرجتها واقرأ كل شيء قبل عمل أي شيء. أجب على الأسئلة الآتية: 1، اكتب اسمك في الركن الأيمن العلوي من الورقة. نقرأ على طول ولا سؤال سؤال؟ شوف اقرأ زي ما انت شايف كما تحب. نعم، لا جاوب على طول ما فيش مشكلة، يعني كما 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 قرئ إليكم، كما قرئ لكم، يعني نعيدها تاني. اهي خلاص انت شايف كده. نعم نعم، داخله في الوقت طبعا. مش شايف؟ طب نعيد تاني. لديك 3 دقائق، هنبتدي 3 دقائق بعد ما بعد ما نخلص الجملة دي. لديك 3 دقائق للانتهاء من هذه الحالة. تأكد أنك مستوعبا للوقت وحافظ على الانتهاء في خلال هذه المدة. ضع إجابتك على الورقة البيضاء التي أخرجتها واقرأ كل شيء قبل عمل أي شيء. أجب على الأسئلة. اكتب اسمك في الركن الأيمن العلوي من ورقة الإجابة. اضرب 63 في 38 في 68 وضع النتيجة تحت اسمك مباشرة. ارسم مربعا في ظهر ورقة إجابتك. ارسم دائرة داخل المربع. ارسم مثلثا داخل الدائرة. اكتب تاريخ اليوم في الركن الأيسر العلوي من ورقة الإجابة. اطرح 4749 من 9016. وضع الناتج في الركن السفلي من ورقة الإجابة. اضرب 8967 في 8777. وضع الناتج في الركن الأيمن السفلي من ورقة الإجابة. اكتب اسم الشارع. أنا مش شايف حد بيكتب، لكن اكتب اسم الشارع الذي يقع فيه منزلك في وسط هذه، في وسط صفحة الإجابة. نفذ التعليمات في الإجابة على السؤال رقم 1 واهمل الإجابة على بقية الأسئلة. اكتب اسم الشارع الذي يقع فيه منزلك وسط صفحة الإجابة، اكتب اسم النادي، وهكذا. طيب، في ناس مننا طلعوا بعد ما طلعوا الورقة وابتدوا يكتبوا الاسم والتاريخ والدائرة والمربع والمستطيل والأرقام. ليه؟ عشان احنا ما انتبهناش، ما قرأناش. اولا احنا يمكن قرينا بشكل سريع لكن لم نستوعب بشكل سريع. هو قال لي لديك 3 دقائق للانتهاء من هذه الحالة، تأكد انك مستوعبا للوقت. هو بيهزك، خد بالك الوقت هيضيع منك. 3 دقائق مفيش وقت، الدنيا خلاص هتخرب، الدنيا هتوقف، لازم تتحرك. حافظ على الانتهاء في خلال هذه المدة، انت الدنيا من لازم اجري. ضع اجابتك على الورقة، اقرأ كل شيء قبل عمل اي شيء. هنا المقصود ان احنا ننتبه جيدا. احنا مش بنقرأ وبس، احنا بنقرأ عشان نستوعب، احنا بنقرأ عشان نفهم. احنا حتى لو احنا تحت ضغط، لو انت مضغوط لازم تتصرف صح، لو الدنيا ضيقة لازم تتصرف صح، مش عشان احنا نجري ونصعد درجتين في درجة واحدة. مش صح ابدا ان احنا نقفز على الحقائق، مش صح ابدا ان احنا نجري في وقت ما لا يصلح فيه الجري. ننتبه. ده الاختبار ده كده على السريع بس كده، المرة الجاية هيكون في اختبار تاني وتقييم آخر. يعني كلمنا استكمالا للمرة الكلام السابق، المرة السابقة اتكلمنا على المداخل السهلة للعقول والقلوب. هنذكر بس الرؤوس الكلام كده بسرعة. احنا قلنا المداخل السهلة عشان تستطيع الاختراق إلى قلب وعقل من يسمعك، قلنا الاحترام والتقدير وتكلمنا عليها، وقلنا التسامح والبحث عن العذر، قلنا افهم وجهة نظر الشخص الآخر، ربما عنده شيء هو مش موجود عندك، ربما انت المعلومة عندك ناقصة تحتاج نوع من الاستكمال، قلنا ابحث عن العوامل المشتركة، كل شخص فينا في عنده جزء مشترك مع الشخص الآخر، ما نجيش كل واحد يقف في أقصى اليسار والآخر في الأقصى اليمين، لا، في جزء مشترك. لو إحنا كل واحد له حلقة، له دائرة، الآخر له دائرة أخرى، هناك جزء مشترك، هناك تقاطع بين هذه الشخصية وهذه الشخصية. إذا وقفنا نحن الاثنين داخل هذه المنطقة المشتركة نستطيع أن نتفاهم، وعندها تزداد هذه المنطقة المشتركة. الإعجاب والثناء الصادق، لما الشخص اللي قدامك يكون عنده خصلة جميلة وفعل جميل نشكره ونثني عليه ونعجب بفعله. خاطب الدوافع النبيلة في الشخص. احنا قلنا لكم المرة اللي فاتت على الراجل اللي هو كان اللي هو الست اللي كانت عايزة تاخد بطار جوزها، قلنا لكم القصة دي. فكل إنسان حتى وإن كان إنسانا شريرا، حتى لو إن كان إنسانا سيئا، عنده دوافع نبيلة. قلنا احفظ أسماء من تقابلهم قدر ما تستطيع، أن تبتسم لمن أمامك، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. مهارات التحدث والإقناع. الكلام وسيلة الاتصال الأولى بين البشر، الوسيلة المنطوقة. وإحنا قلنا قبل كده في وسائل الاتصال وتأثير الكلام على المستمع، تأثيره قلنا حوالي 10%، والنغمة نفسها الصوت نفسه لتأثيره حوالي 35%، وبقية المؤثرات فهي مؤثرات خارج اللسان اللي هي شكل اللي هي البودي لانجوج او لغه الجسد، حركات الوجه، حركات اليدين، حركات الانسان بشكل عام، دي بتمثل 55% من المؤثرات. لكن الكلام الناس كلها بتنتبه لهذا الموضوع وتكون وتركز على موضوع الكلام ومضمون الكلام. الكلام إذا كان هو وسيلة الاتصال الأولى، فعندما تتقن فن الكلام تبني أفضل العلاقات بينك وبين من تريد. كلما ما أكثرت من كلمة أنا، الشخص الثاني هيقول لك أنا الأول. على قد ما تقدر لو قلت لا اتفضل انت، هو هيقول لك ايه؟ لا انت الاول. يعني هو بيرد لك الكلمة. لو انت عندك النوع من الانانية انا، هو هيقول انا، اشمعنى انت؟ على راسك ريشة؟ ما انا احسن، ما انا افهم، ما انا اعرف، هو انت اللي عارف بس. لكن لو انت قلت له اتفضل انت، لو انت قدمته في اي شيء، لا هو هيقول لك اتفضل انت. فاذا قلت انت فيقول لك انت اولا، إذا قلت أنا هيقول لك أنا أولا. مهارات التحدث والإقناع فيها شوية بنود، لو إحنا التزمنا بيها هنستطيع أن نصل لهذه القلوب وهذه العقول. تحدث أول بند من هذه البنود، تحدث أقل واستمع أكثر وأصغي باهتمام. في التحدث والإقناع. طيب المهارة الثانية، نترك الجدال، نترك الجدال. المهارة الثالثة، وإحنا قلنا الجدال يعني إيه؟ أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان إيه؟ محق. مش الشطارة أن إحنا نكون صاحبين أصحاب حق، مش الشطارة يكون رأيك هو المظبوط وعشان كده تجادل. لا، أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المهارة الثالثة اللي احنا اتكلمنا عليها ويمكن ختمنا بيها، اللي هي لا تدعي امتلاك الحقيقة المطلقة، وحصل فيها ربما يعني عدم فهم، نعيدها تاني. لا تحول آرائك إلى قوانين ومقدسات ومسلمات، حتى لو كانت الفكرة بتاعتك صحيحة قد تخطئ في توصيلها. حتى لو انت من المعلومة اللي عندك هي مظبوط وهي صحيحة وهي ما عليهاش غبار، لكن قد تخطئ في توصيلها. احنا مش عايزين ان احنا نتحول ان احنا ما تعلمناه وان كان حقا نعتبر ان هو ده اللي وصل للناس. لا، وانت حتى وانت حافظ للقرآن، القرآن يعني لو أنت حافظ القرآن وتقرأه على الناس، الناس لا تستوعب ما استوعبته أنت، الناس لا تفهم ما فهمته أنت. حتى فهمك أنت ليس هو التوب، ليس هو القمة. يعني احنا كلنا بنقرأ قرآن لكن كلنا بنفهم فهم متفاوت، كلنا بنسمع درس من أي شخص لكن فهمنا لهذا الدرس واستيعابنا لهذا الدرس متفاوت. بدليل ان احنا لما قلنا الاختبار الاولاني في من انتبه وركز وما قرأ كل الأسئلة الـ12، وفي لا اللي هو بسرعة طلع ورقة واشتغل. إذن فهمنا نحن مختلف من شخص لآخر. فلا يدعي أحد امتلاك الحقيقة المطلقة، الحقيقة المطلقة التي لا مراء فيها، يبقى عنده العلم الكامل التام ليس فيه شبهة ولا فيه نقص، ولا أحد عنده هذا العلم إلا الأنبياء. من فين الأنبياء؟ يبقى إذن لا نملك الحقيقة المطلقة. المهارة الرابعة اللي بعد كده، استخدم العربات الرقيقة، استخدم الكلام الشيك الجميل الخفيف. لما تقول واحد شكرا أقول له جزاك الله خيرا، ما فيش مشكلة. لو أنت قلت له شكرا على الخدمة الجميلة اللي أنت أديتها لي، تفرق كتير عن كلمة شكرا. يعني لو قلت الواحد شكرا والسلام جميل، أو جزاك الله خيرا جميل. لو قلت له جزاك الله خيرا، انت يعني اديت لي خدمة عظيمة انا مش هنساها لك العمر كله، لا انت بتنقله نقلة تانية، بتنقله بتحسسه ان هو عمل جليل وضخم وفخم، عمل يعني فعلا يشكر عليه، حتى هو مش ملتفت ليه. ده بيخليه يعمل ايه؟ يخليه يستمر في هذا العطاء ويستمر في هذه الخدمة. لأن العمل هو ربما شايفه بسيط، ربما هو شاف العمل اللي هو قدمه لهذا الشخص الخدمة بسيطة، لكن لما لقى رد الفعل الجميل ده، شكرا ليك، جزاك الله خير، انت عملت لي خدمة ما حصلتش، ده انا مش هنساها لك العمر مثلا، بهذا هذا الاسلوب، هو يتصور ويتخيل هذه الخدمة البسيطة اصبحت خدمة جليلة جدا 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 وعظيمة جدا. فالانسان في الحالة دي بعد كده لن يتأخر عن فعل معروف، لن يتأخر عن فعل أي معروف. ثانيا هذا الشخص اللي هو بيشكره يشعر تجاهه بالود، يشعر تجاهه هناك علاقة اتربط هنا. يعني الرجل بيقول له أنت قدمت لي خدمة جليلة جدا جدا ولن ينساها هذا الشخص، كما أن الشخص الذي قدم الخدمة لن ينسى هذا الشخص. المهارة اللي بعد كده، اسمح للآخرين أن ينتحلوا أفكارك. يعني إيه؟ خلي الناس تتكلم بفكرك بوجهة نظرك. مش لازم إحنا مثلا، إحنا السلفيين بنقول إحنا دعوة سلفية وفكرنا سلفي، أنت يهمك الموضوع ولا يهمك الاسم؟ لازم يهمني الموضوع في الأصل. أي واحد ياخد الفكرة دي وينشرها جميل، مش لازم ياخد الختم عليها عشان اسمح له بنشرها. احنا خلي الشخص ياخد فكرتك وينشرها وكأن الفكرة دي بتاعته هو مش بتاعتك، خليه هو ينتحل هذه الفكرة، ينتحل هذه الفكرة وكأنه صاحبها، حتى يزداد تحمسا وحماسا لنشر هذه الفكرة. المهارة اللي بعد كده، اعترف بأخطائك ولا تحاول التبرير. أفضل تبرير للخطأ أن تعترف بالخطأ. هو مين بيعترف بالخطأ؟ الضعيف؟ القوي. عارفين ليه القوي هو اللي بيعترف بالخطأ؟ القوي لما بيعترف بالخطأ هو قوي، مش هيأثر معاه، مش هيأثر معاه أنه هو يقول أنا غلط أو أنا آسف أو أنا أعتذر أو أنا مش قصدي، لا أنا آسف ليك، سامحني، اغفر لي. هو قوي. الخطأ الصغير ده لا يؤثر في هذا الكيان الصلب المتماسك المتمكن. لكن لو هو شخص ضعيف، لا، ده هو لو قال أنا غلطت يبقى ضاع، هو لا يملك، لأن هو ضعيف، هي شخصية ضعيفة هزيلة، فعشان كده يقاوح ويجادل ويقول لك لا أنا ما غلطتش. دايما من يعترف بالخطأ هو القوي، لكن الضعيف قلما يعترف بالخطأ. أفضل تبرير للخطأ ده أنك تعترف. أذكر لكم قصة يعني حصلت معايا شخصيا. كان لي أستاذي اللي هو كان بيعلمني القرآن، ففي يوم من الأيام لقيته زعلان مني، غضبان بسبب إيه أنا مش عارف، قلت لكم القصة دي، فغضبان واخد جنب مني، انا ما عملتش حاجة، الكلام ده من زمان، كان عندي حوالي 18 سنة. فوقتها قلت خلاص يزعل، انا ما عملتلوش حاجة، انا ما غلطتش في حقه. ففعلا سبته. فبعد دقيقتين ثلاثة رجعت لنفسي، قلت لا ده عيب مني، ده هو استاذي في النهاية، وهو علمني القرآن وعلمني كيف اقرأ القرآن، لا انا هروح اعتذر له وأتأسف له. فرحت له قلت له يا أستاذ أحمد أو أخ أحمد، هو اسمه أحمد كان، فقلت له أنا أعتذر لك، أنا متأسف جدا. قال لي لا أنا ما كنتش متخيل أنك تعمل كده. قلت له أنا آسف جدا، أنا سامحني، أنا ما قصدتش خالص، سامحني ويعني أعذرني. يعني تتخيلوا رد فعله يكون إيه؟ نتخيل كده حد يقول رد فعله يكون إيه؟ حد يقول كده؟ يبكي، مش يا يسام ده بكى، هو بكى. ان تخيل هو انا عملت ايه، انا بقول له انا اعتذر لك، انا متاسف، انا مش قصدي، عن ايه لا اعلم، انا ما اعرفش عن ايه، انا 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 لم اخطئ، يعني على الاقل في وجهه نظري يعني، فلم اخطئ في حقه، ولكن قلت له انا اسف واعتذر لك. كان رد فعله انه بكى، بكى اللي هو يعني قدر هذا الاعتذار، وحس ان انا فعلا يعني بحترم هذه الشخصيه وبقدرها وبعظم هذا الشخص او بحترم هذا الشخص، بلاش بعظم يعني. فيا جماعه احنا لو احنا اعتذرنا هنخسر ايه؟ انا عن نفسي في الموقف ده انا خسرت ايه؟ انا ما خسرتش حاجه، وانا شايف ان انا ما غلطتش، وحتى هذه اللحظه انا ما اعرفش انا اعتذرت عن ايه، وما سالتوش انت يعني زعلان مني في ايه. كان انا من الواجب ان انا اساله، طب انا انت زعلان مني في ايه، وانا اخطات في حقك ايه، عشان حتى لا اكرر ما يعني يراه هو يعني شيء ناقص. لكن انا فوجئت برد فعله انه بكى، فاكتفيت بهذا الايه الرد الفعل يعني. لكن الشاهد من هذا الكلام ان احنا نعتذر حتى لو احنا شايفين نفسنا ان الموضوع مش غلط قوي يعني. انت لو اعتذرت مش هتخسر، هتكسب الشخص اللي قدامك. من مهارات التحدث والاقناع استدرج الطرف الاخر لكلمة نعم، اطرح عليه الاسئلة بشكل يكون الجواب بتاعها نعم، ما تحطلوش الاسئلة لا، حطله الاسئلة اللي تنفع يجاوب عليها ايوه صح مظبوط نعم نعم. هو لما يجاوب بشكل متكرر نعم ايوه صح صح صح، مش هيحس بنوع من الالفة بينك وبينه. لما الاجابات كلها ايوه صح صح صح، هيحس انك مش بعيد عنه، انك قريب منه، ما هو بيقول صح زيك اهو، ما هو بيقول مظبوط زيك اهو. ما تجيبلوش الحتة اللي فيها مشكلة، ما تجيبلوش المشكلة وتقول لا ده غلط، لا ده انا معترض، لا ما ينفعش. جيب له الاسئلة الكتير اللي هي الاجابة بتاعتها ايوه صح ايوه نعم مظبوط صح مظبوط، يشعر بالالفة. وبعد لما يشعر بالالفة خده حتة حتة شوية شوية، ما تصدموش بالشيء المخالف. كيف تقنع الآخرين أن يفعلوا ما تريد؟ عشان تقنع الآخر يفعل يعمل إيه؟ خلي الشخص الآخر يرغب في العمل، خليه هو من جواه عايز يشتغل، عايز هذا العمل، مش مفروض عليه. حسسه بالمنافع، بالنفع العام اللي هو حيعود عليه، أكد على المنافع التي تتحقق من وراء هذا العمل. عندما ينظر الشخص لهذا العمل والمنافع العائدة من ورائه هيكون عنده دافع قوي ان هو يشتغل وان هو يعمل هذا العمل. اجعل العمل ممتعا قدر الامكان. الناس اللي بتلعب ماتش كورة، الفريق 11 واحد بيلعبوا، هل اللعب ده مريح ولا متعب؟ مجهد يعني ولا نزهة؟ مجهد. طب الناس بتلعب وهي مبسوطة جدا وفرحانة جدا ليه؟ العمل ممتع، هو بالنسبة له خلى العمل بشكل ممتع، خلى إن الشخص وهو بيشتغل وهو مبسوط وهو فرحان. احنا محتاجين كده، محتاجين لأي عمل نشتغل أو نعمله محتاجين إن هذا العمل يكون بشكل ممتع، نخليه بشكل جميل بشكل ممتع. اجعل العمل الصغير أهمية. العمل الصغير، نخلي العمل الصغير له أهمية وله قيمة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما افتقد المرأة التي كانت تقوم المسجد ماذا فعل؟ سأل عنها. عمل بسيط، بتقوم المسجد، لكن بسؤاله عنها شعر الصحابة بأهمية هذا العمل. ونتخيل حتى لو هذا العمل البسيط لو لم يوجد إنسان لفعل هذا الفعل أو لفعل هذا العمل، الحياة لا تستقيم. لو الشارع، لو نظافة الشارع لو لم يهتم بها إنسان لكان الحياة صعبة. فالعمل البسيط له قيمة، ولابد ما أن نعلي من قيمة العمل حتى وإن كان بسيطا. المهارة أو البند الثاني، تجنب الأوامر المباشرة. ما تقولوش اعمل افعل، لا أحد يحب أن يتلقى الأوامر، ما فيش حد بيحب أنه ياخد أوامر، كلنا عايزين ندي الأوردر إلا من رحم، قليل اللي هو عايز يستقبل الأمر. لا أحد يحب أن يتلقى الأوامر إلا من نذر. بدل ما أن تقول افعل ولا تفعل؟ ما هيا بنا نفعل، ما رأيك أن نفعل؟ الكلام الجميل ده يلا بينا، إيه رأيك؟ نخلي الكلام بشكل جماعي، بشكل ما فيهوش الأمر الواضح. لو خلينا الأمر بالشكل ده الدنيا القبول الأمر نفسه هيختلف، بدل ما قال له افعل يقولك اسمعنا أنا ما فلان ما علان، لكن إيه رأيك لو عملنا؟ مجرد ما تقول له إيه رأيك نعمل كذا كذا، أنت بتشركه في أخذ القرار، بتقول له أنت صاحب قرار، أنت رأيك مهم، أنت فكرك مهم، أنا محتاج لفكرك يكون معايا، إيه رأيك؟ أولا حس بأهمية فكره وأهمية قراره، ثانيا لما ياخد القرار بيحس أنه هو مشارك في هذا القرار، وحاسس بالمسؤولية تجاه هذا القرار، وحاسس أنه هو يتحمل نتائج هذا القرار، يبقى هيكون حريص على نجاح هذا القرار. يبقى احنا كسبنا اكتر من حاجة، يبقى انت كسبت هذا الشخص وحسسته ان قراره له وزن وفكره مطلوب، ثانيا انه صاحب قرار وشارك في هذا القرار، ثالثا هو مسؤول عن نتائج هذه الاعمال. اجعل الامر موضوع التحدي، خلي القصة اللي انت عايزها والامر والعمل اللي انت عايز تقوم به خلي فيه نوع من المنافسة، خلي فيه نوع من التحدي، اعمل منافسة، اعمل مسابقة، خلي الناس تتسابق في الخير، ارفع سقف الطموح بالتدريج. يعني شوف انت عايز تحفظ ايه، عايز توصل لايه في العمل بتاعك، عايز تغطي ايه، اذا كانت في الدعوة مثلا انت عايز تعمل كم درس مثلا، اذا كان في الحفظ انت عايز تحفظ كم جزء، عايز تحفظ القرآن مثلا كاملا عايز تحفظه على قد ايه، وحط جوائز وحط محفزات، خلي الموضوع اللي انت عايزه، خلي الامر موضوع تحدي، وعلق لوحة الانجاز. ما يمنعش ابدا لما يكون واحد متميز عندي ان انا اوضح ان هو متميز وعامله على ان هو متميز، بس نحضر لحد معين حتى لا يغتر هذا ايه الشخص. فنخلي لوحة التميز دي بحيث ان احنا نشكر وفعلا ونقدر، وان يعني الشخص اللي هو المتميز نحسسه بتميزه. يعني واحد حصل علم معين، حتى العلم الدنيوي، حتى لو هو واخد مؤهل متوسط او مؤهل عالي او مؤهل فوق العالي او ماجستير او دكتوراه، التميز لازم نشعره بانه متميز، ولازم نحسسه ان له وزن، ولازم نحسسه ان له قيمة حتى يستمر في العطاء. البند الاخر، لا تعاقب على الخطأ وكافئ المجتهد. يعني ايه لا تعاقب على الخطأ؟ يعني اللي يغلط ما يعاقبوش؟ هو كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعاقب؟ كان بيعاقب بايه؟ وكان العقاب ايه؟ احنا مش بنعاقب، ده احنا بندمر. احنا مش من أسوأ نظام او أسوأ شيء في نظام العمل هو نظام العقوبة، حاطط اللي هو يعمل المخالفة الفلانية العقوبة الفلانية، اللي يعمل المخالفة الفلانية يعمل العقوبة الفلانية. لكن لو احنا شفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله إيه؟ يعني هو ليه أجره هو غلطان؟ ليه أجره هو غلطان؟ وما نحن بنعاقب الناس ليه كده بالشكل الفظيع ده ليه؟ بنعاقب الشخص ومش بنعاقب الخطأ، مش منصلح الخطأ كمان، ده احنا بنعاقب الشخص نفسه، بنعذب الشخص نفسه. ما يكونش همنا علاج الخطأ، ده احنا بيكون يعني احنا بنصب مشكلتنا كلها على المخطئ، ودي مشكلة كبيرة. احنا لما يجي واحد غلطان المفروض ندور على ايه؟ ندور على الغلط، على الخطأ ولا على المخطئ؟ مفترض بشوف مين الغلطان ولا بشوف الخطأ عشان اقدر اصحح هذا الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني عارفين قصة الثلاثة اللي هم خلفوا في غزوة تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم بايه؟ عارفين؟ ما فيش حد يكلمهم، يعني مش عقوبة بقى بالعصاية يعني عقوبة عنيفة، وإن كانت مؤثرة بلا شك طبعا الهجر وعدم الكلام معهم، لكن عقوبة تتحمل وعقوبة تأديبية، مش عقوبة على الجسد. احنا بنخاطب النفوس مش بنخاطب الأبدان. البدن احنا ممكن نجيب زي لو واحد عنده ابنه وأخطأ يضربه، تضربه ليه؟ ما شوف هو أخطأ ليه، ما شوف هل هو قاصد للخطأ ده ولا هو كان مجتهد ان هو يعمل حاجة بس هو غصب عنه غلط وأخطأ. إذا كان هو بيقاصد خير وأخطأ، ده أنت المفروض توجهه مش تعاقبه، وإلا مش هيحاول تاني، وإلا مش هيتعلم تاني. يا جماعة مش هيغلط إلا الإنسان اللي هو بيشتغل، اللي هو بيعمل. الشخص الخامل، الشخص اللي هو ليس له ناتج، ده ما بيغلطش، ده قاعد ساكت لا بيتكلم ولا بيشتغل ولا بيتحرك، هيغلط فين؟ لكن الشخص اللي بيتكلم وبيتحرك وبيعمل، ده اللي هو عنده الأخطاء. نشوف الخطأ ده مصدره ايه، سببه ايه، هل هو قاصد للخطأ ولا هو كان غصب عنه. لو غصب عنه هو مجتهد، طب نصلح نوجه، مش ان احنا نعاقب. الخطأ اثناء المحاولة يستحق التكريم مش يستحق الإهانة. اجعل تصحيح الخطأ يبدو سهلا، خلي الخطأ سهل التغيير، مش حصلت كارثة وجريمة ونعيش في هذا الخطأ، نغير. احنا محتاجين ان احنا نغير هذا الخطأ. ارفع شعار انت انا او انا انت، ترى نفسك عندما تنظر للآخرين، ما تشوفش شخص غريب، ما يكونش بينك وبين كده نوع من التوجس والترقب. الشخص اللي قدامك هو انت، وخطأه خطأك انت. يعني هو الشخص لما بيخطأ انت تستشعر مش هو ده الخطأ ده بعيد عنك، ده خطأه خطأك. تغفر أخطاؤه لأنها أخطاؤك، تتلمس له العذر، تستطيع أن تفهم الناس لأنهم أنت. عشان نتعامل التعامل الإيجابي بين الناس، نتعامل إيجابي، تعامل إيجابي وفعال، محتاجين شوية بنود، محتاجين أن نتفاهم. لن يكون هناك تعامل إيجابي ومنتج وفعال بدون تفاهم. هل إحنا فاهمين الناس؟ هل الناس فهمانا؟ لو إحنا مش فاهمين الناس يبقى ما فيش تعامل إيجابي. لو الناس مش فاهمانا، حتى لو إحنا فاهمين الناس والناس مش فاهمانا، ما فيش تعامل إيجابي، ما فيش فاعلية لهذا التعامل، هنكون تعامل سطحي غير مثمر. لازم نتفاهم، لازم يكون في نوع من التفاهم بيننا وبين الناس، لازم يكون في نوع من الانتماء، انتماء بيننا وبين الناس اللي احنا بنخاطبهم، انتماء بيننا وبين المكان اللي احنا موجودين فيه. لو الناس حسوا ان احنا اشخاص غريبين غرباء، لو الناس استشعروا ان احنا غرباء عن هذا المكان او عنهم، لن يقبلوا منا كلاما بسهولة، هيحس انك غريب، هيحس انك غريب عن المكان، غريب عنهم، هيسمع لك ليه، هيتوجس وهيترقب اي فعل اي كلام منك. يبقى لابد من تفاهم بيننا وبين الناس، لابد من انتماء بيننا وبين الناس وبين المكان، لابد ان يكون هناك توقعات عندنا، توقعات جميلة. انت متوقع ايه؟ ولا انت بتقول الكلام والسلام؟ انت متوقع ايه من نتيجة كلامك، نتيجة الدعوة بتاعتك، نتيجة الدرس بتاعك، نتيجة المشوار اللي انت رحته، نتيجة العمل اللي انت قدمته؟ انت متوقع ايه؟ هل عندك توقعات؟ عندك توقعات ايجابية ولا توقعات سلبية؟ لو عندك توقعات سلبية اذن لا تنتظر نتيجة ايجابية. لو انت عندك توقعات ايجابية، يعني انت بتدي بتنصح شخص وانت عندك توقع ان الشخص ده فعلا يستوعب ما تقول ويفهم ما تقول، سهل وقريب ان يصل هذا الشخص الى ما تريد. لازم يكون عندك ثقة مع الشخص اللي قدامك. لو انت فاقد الثقة في الشخص اللي قدامك وهو فاقد الثقة فيك، لن يكون هناك تحاور ولن يكون هناك تفاعل. لازم نبني الثقة. لو الثقة دي مش موجودة نبنيها. الثقة مفقودة بينك وبين جارك ليه؟ بينك وبين الناس في الشارع ليه؟ أو في العمل أو في المسجد؟ الناس ليه بتصلي وبتجري؟ ما فيش تجاوب ولا تفاهم ولا انتماء ليه؟ هو دايما الإخوة بيمشوا مع الإخوة عشان حاسين بنوع من الانتماء والتفاهم والثقة المتبادلة. طب ده مش موجود ليه بيننا وبين الناس؟ ليه مش موجود بيننا وبين أحد الناس سواء كان في المسجد أو في العمل أو في الشارع في أي مكان؟ ليه نفقد التفاهم ونفقد الثقة؟ ليه نفقد الثقة في الناس؟ لو احنا فقدنا الثقة في الناس نطالب الناس أن يثقوا فينا ليه؟ عشان إيه؟ يعني إذا احنا فقدنا الثقة في الناس وقلنا الناس دي فيهم صفاتهم ونعاتهم وبيهم وعليهم هيسمع لنا ليه؟ ونطالبه بأن يثق فينا ليه؟ لن يكون. محتاجين نتواضع للناس. لو احنا اتعاملنا مع الناس بشكل متعالي بشكل احنا فوق زي الخطيب في المنبر بيخاطب الناس والناس تسمع. دلوقتي في ناس بترد على الخطيب وبتحصل فيه مهازل. الخطيب حتى بيتبرجل بيحصل له لخبطة مش متعود. هو كان متعود ان هو بيتكلم من فوق والناس تسمع ومفيش حد يرد. دلوقتي في ناس بترد وفي ناس بتتكلم وفي ناس بتعترض بيتلخبط لانه مش متعود ان هو يسمع كلمة لا. مش متعود ان هو يتناقش. احنا محتاجين ان احنا نتواضع للناس ونكون قريبين للناس. لكن لو احنا عملنا الناس من فوق لن تقبل لن يقبل احد منك ان تعامله بدونية. ان نصبر على الناس ونتحمل اذاهم ان نكون صادقين معهم. هل احنا صادقين فعلا؟ طيب لما هو احنا صادقين وبنقول لهم الشرع بيقول كيت وكيت وكيت بيشوف مننا حاجة مخالفة. يعني إذا كنا بنقول لهم الشرع بيأمرنا بالصدق بيأمرنا بالأمانة بيأمرنا بالبذل بالعطاء وهو يجي يطلب مننا الطلبات دي ما يلاقيهاش يبقى إحنا إيه؟ هنكونوا صادقين في دعوانا؟ هيكون مشكوك. يبقى لازم نكون عندنا صادقين مش في الكلام بس في الدعوة بتاعتنا. إذا كنا إحنا بندعوه فعلا أن يكون صادقا أن يكون أمينا أن يكون مخلصا أن يكون معطاء أن يكون باذنا للخير لازم يشوف الحاجات دي فينا. لازم يشوفها واقع موجود عندنا وإلا فإحنا غير صادقين في دعوانا. الحاجات دي ما بتجيش إلا من ثلاث حاجات. الحاجات اللي إحنا قلناها التفاهم الانتماء الثقة التوقعات التواضع الصبر تيجي من الحب ومن الأمل ومن الإيمان. يعني لو إحنا عندنا الإيمان طبعا الحب والأمل هم داخلين في الإيمان وإلا فالإيمان مظلة للجميع. لكن إحنا بنركز بس عشان نلتفت حتة الحب. لو أنت ما حبتش الناس مش هيكون بينك وبينهم تفاهم ولا بينك وبينهم انتماء ولا بينك وبينهم ثقة. فلازم نحب الناس. هو في مانع أن إحنا نحب الناس؟ في منع؟ هل احنا واقعيا بقى بنحب الناس؟ هل احنا فعلا واقعيا في الشارع بتاعنا في المسجد بتاعنا في العمل بتاعنا في بيوتنا هل احنا فعلا بنحب الناس بجد؟ انا اشك. لو احنا يعني فعلا لو احنا بنحب الناس لا الناس هيكون مردودها غير كده خالص. الناس هيكون لها رد فعل مختلف. الناس لم حتى لو احنا كنا بنحب الناس كما نقول فالناس مش حاسة بهذا الحب. وإلا فإن المحب لمن يحب مطيعه. صحيح؟ إذا أنت حبيت واحد فأنت بتقرب منه فأنت بتخاف عليه فأنت بتثق فيه أنت بتنتمي إليه أنت متفاهم معاه أنت بتحب له الخير أنت بتخاف وتصبر عليه مش كده؟ لازم يكون عندنا أمل عندنا توقعات. لما يكون أنت عندك أمل ما تكونش فاقد الأمل ومنهار نفسيا وما عندكش أمل في بكرة. لا هو بكرة أحسن من النهاردة. يكون عندك الأمل في بكرة. لا بكرة يكون أحسن من النهاردة ونستطيع التغيير من حسن إلى أحسن أو من سيء إلى أفضل. يكون عندك الأمل عشان يكون عندك توقعات إيجابية. لازم يكون عندك إيمان كامل. طبعا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإحنا نكثر الطاعات ونقلل من المعاصي، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا إحنا أخطأنا خطأ نحدث له طاعة ونحدث له، نعقبه بطاعة. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما يتحدث الكلام العادي، الكلام في حياة الناس في الأمور الحياتية، أعطيني خذ أعطيني هذا، كان يعقب بعد هذا الكلام بقوله لا إله إلا الله أو بذكر الله. كان يعقب أي كلام يقوله في غير ذكر الله بذكر الله. سمات هذه الشخصية الإيجابية سماتها إيه؟ سماتها إحنا قلنا عنده صدق، عنده شجاعة، عنده صدق وعنده إخلاص وعنده حب وعنده انتماء، ولا نسينا؟ عنده إيه؟ تفاهم، توقعات، انتماء، تواضع، صبر، صدق. الشخصية دي لما تمشي في وسط الناس في الأمور الحياتية يظهر عليها إيه؟ يظهر عليها حماس، شخصية عندها نوع من الحماس والحيوية، عندها نوع من الإقدام والشجاعة، مش خامل، مش مستني، لا عنده قدرة على الحركة للأمام، عنده تفاؤل في بكرة أحسن، عنده مرح، ما عندهش كآبة. مش قلنا من المؤثرات الشكل؟ لو أنت كئيب شكلك غضبان أو شكلك حزين ده بيؤثر على الناس، بيؤثر على المشاهد أو بيؤثر على المستمع. لكن لو أنت مبسوط، لو أنت فرحان وبتحدث أي واحد في موضوع، أول رسالة بتصل لهذا الإنسان إنك مبسوط. ومن تدعوه يريد أن يكون مبسوطا أو منشرحا مثلك، يبقى أول حاجة بتصل للمشاهد إن هو يكون زيك مبسوط وفرحان. وفي حد مش عايز يكون إن هو مبسوط وفرحان ومبتسم ومنشرح؟ أكيد كلنا عايزين كده. لكن أنت مجرد ما تكون مبتهج وعندك نوع من المرح بترسل هذه الرسالة لمن أمامك. يبقى لازم نتصف بهذه الصفات. الإنصاف، يكون عندك إنصاف ويكون عندك عدل ويكون عندك عدالة في الكلام، حتى لو أخطأت تعترف بالخطأ زي ما قلنا. عندك نوع من المودة وعندك نوع من الرحمة وعندك نوع من العطف، عندك إخلاص للعمل وللعاملين معك. دفء المشاعر، يكون عندك نوع من الحب لهؤلاء الناس، عندك اتزان وهدوء تجاه من تتعامل معهم. هذه الصفات الشخصية لما تتعايش الحياة في الحياة اليومية بيطلع الناتج منها ايه؟ بيطلع نجاح، بيطلع تميز، بيطلع امان، بيطلع حيوية، بيطلع انجاز عمل، بينتج سعادة، بينتج نمو وصحة وصداقة وحب وطمأنينة. لما احنا نتصف بهذه الصفات النتائج هتكون ايجابية، النتائج هتكون ممتازة. على العكس تماما الشخصية السلبية، التعامل السلبي هيكون المحرك بتاعه خوف، شك، كراهية. إنسان سلبي، إنسان عنده صفات سلبية، هنقول الصفات السلبية دي إيه، لكن المحرك لها إيه؟ هو خوف من بكرة، خوف من الناس، خوف من المجهول، عنده شك في اللي حواليه، شك إن الأمور تتغير، شك في أقرب الناس إليه، عنده كراهية لمن حوله، حتى ربما تزداد الكراهية حتى يكره نفسه. المحرك ده، محرك الكراهية، محرك الشك، محرك الخوف، بيولد عنده الحسد، بيولد عنده الجشع، بيولد عنده الغضب، بيولد عنده الغرور والاستهتار، بيولد عنده الشك والتقلب والنقد الهدام والدناءة والأنانية. الصفات الشخصية، هذه الشخصية السلبية، الصفات بتاعتها والسمات بتاعتها بنلاقي ضيق الأفق، إنسان متهور ضيق الأفق، منغلق مش عايز يفكر مش عايز يتسع في فكره، متهور، عنده تشاؤم، عنده قسوة، عنده برود، عنده حقد، وعنده ملل، عنده رعونة ومتردد، ما يخدش القرار بسهولة ويتردد في قراره، عنده تهور إذا أخذ القرار يتهور في أخذ القرار، عنده ضيق أفق، عنده تشاؤم، عنده عنف وقسوة. في تعايشه اليومي عندما يتعايش هيطلع إيه؟ هيطلع حاجات سيئة وسلبية، بيطلع قلق، قلق وتوتر ويأس وإحباط، تعاسة، فشل، مرض، بؤس، وحدة، إرهاق، عدم رضا وعدم قبول للواقع ولمن حوله. تكلمنا عن كده الصفات أو التعامل السلبي والتعامل الإيجابي. نخلص من كده ان احنا بشوية مبادئ، ان احنا نحرص على ان ننصت بدقة ويقظة، ونتعرف على نقاط الضعف والقوة لدينا ولدى الآخرين حتى نتعامل، حتى نستطيع ان نتعامل معهم. محتاجين ان احنا نتعرف على اماكن ونقاط القوة والضعف لدينا ولدى الآخرين، التعامل مع الخلاف بهدوء وتعقل وثقة، نتجنب التسرع في إصدار الأحكام والاتهامات بدون برهان. نتكلم على احترام النقد وملاحظات الآخرين، تجنب إظهار الامتعاض والتربص لتصيد الأخطاء، قدم المساعدة برضا وحب كلما أمكنك ذلك، احرص على اختيار الوقت المناسب للحوار، ابتسم فإن ابتسامك في وجه أخيك صدقة. مفاتيح الاتصال الناجح نذكرها بسرعة: استخدام لغة يفهمها المتلقي، امتلاك اتجاهات إيجابية نحو الموضوع الذي تتناوله، تفهم القدرات والاتجاهات والخبرات التي يمتلكها المتلقي، السيطرة على التوافق بين ما تقول وبين حركات الجسد، متابعة رد فعل المتلقي. معوقات الاتصال بيننا وبين الآخرين: معوقات الاتصال، مشاكل في اللغة، احنا بنتكلم بلغة والمستمع مش فاهم هذه اللغة، مشاكل في الحالة الوجدانية، يعني انت حزين او هو حزين، انت مبسوط وهو حزين، مش هيكون في نوع من التجاوب او العكس، الفروق الثقافية، لو انت مستواك الثقافي عالي واللي قدامك مستواه الثقافي متدني مش هتقدره توصلوا لبعض بشكل جيد، غياب الأثر المرتد، يعني أنت مش عارف كلامك مؤثر أو مش مؤثر، قنوات غير مناسبة، التشويش بين الراسل والمستقبل. من المعوقات في الاتصال: ضعف الإنصات، احنا ما نسمعش كويس، عدم وضوح الرسالة، الرسالة اللي احنا بنبلغها للناس او اللي احنا عايزين نوصلها للناس مش واضحة، انت عايز تقول نعم على مثلا الدستور اللي فات، انت عايز تقول نعم ليه، هو الرسالة بتاعتك مش واضحة، هو مش فاهم انت بتقوله نعم ليه، فلازم توضح له الرسالة بتاعتك. الميل الى التعميم، لما انت تتكلم بشكل عام كل الناس الليبراليين مثلا، كل الليبراليين مثلا ما بيفهموش، او سيئين، او العلمانيين ما عرفش صفاتهم، كل الناس تاخدهم كلهم حتة واحدة كده، التعميم ده طبعا سيء. لما يجي واحد من هؤلاء الليبراليين وتقول له كل الليبراليين ما بيفهموش، هو بيفهم اكيد كلهم، يعني فيهم درجات متفاوتة، فلما تعمم هذا الكلام، لما تاخد الكلام بشكل العموم، اكيد طبعا هتفقد التواصل مع هذا الشخص. الاستناد الى السلطة، لما انت تتكلم وانت معك سلطة وكأنك انت صاحب الكلام ومفيش حد يرد عليك الكلام، انت الرئيس، انت الشيخ في الرسمي في المكان وعندك السلطة ومستند على هذه السلطة، او انت الرئيس في العمل بتاعك، او انت في البيت حتى المسؤول عن بيتك، لما تستند لهذه السلطة التواصل بينك وبين من تتصل به بيضعف. لازم التواصل ما يكون بعيد عن السلطة، مش عشان انت الاقوى، مش عشان انت الاكبر، مش عشان انت صاحب القدرة. الفروق الثقافية قلناها، ضعف الشخصية، لو شخص اللي قدامك ضعيف الشخصية مش هتقدر تتواصل معه بشكل جيد، لو هو اقوى منك وانت ضعيف الشخصية لن تتواصل معه بشكل جيد. الافتقاد الى المعرفة سواء عند المتلقي او عند المرسل، سوء المظهر احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ضعف التنظيم وقصور القدرات اللغوية وانخفاض الرغبة في المعرفة. المعوقات السلوكية، من المعوقات السلوكية في الاتصال التصرف في التقييم والحكم والتعليق، يعني على طول تروح مطلع الحكم على طول، مجرد ما تسمع الكلام على طول بتصدر الأحكام، تستخدم أسلوب المقاطعة، مقاطعة الآخرين، هو بيكلمك سيبه يتكلم، سيبه يخلص كلامه، سيبه حتى لو كان على خطأ سيبه يخلص كلامه وبعد كده عقب على كلامه. الغضب والتوتر عند التعرض للاستفسار، انت لما واحد يكلمك، انت بتكلم في موضوع في درس، يجي واحد يستفسر عن مسألة معينة، تشعر بالغضب، تشعر بالتوتر، انت مش محضر إجابة للسؤال، مش مشكلة، قل له طيب انا هسأل فيها، هشوفها، هرجعها، مش لازم تتعرض بقى يعني تشعر بالغضب وتشعر بالتوتر عشان هو سألك سؤال انت مش محضر اجابته او انت مش عارف اجابته. قل له ما عرفش، لا ادري، ايه المشكلة؟ احنا لازم نكون عارفين كل شيء؟ صعب ان احنا نكون عارفين كل شيء. الاستئثار بالحديث والكلام المتواصل، انك تتكلم وما تسيبش فرصة للي قدامك ان هو يعرض او يبدي رأيه. استخدام اسلوب السخرية والتهكم، لما انت تتكلم مع الناس بتعالي بشكل فيه سخرية وشكل فيه تهكم على الناس، وكأن الناس ما بتفهمش، وكأن الناس يعني كأنها سقط المتاع، طبعا كلام سيء. طبعا استخدام اسلوب المجادلة والتمسك بالرأي، تجادل وتتمسك برأيك حتى لو كان رأيك صحيح، قلنا أنا زعيم بيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. استخلاص، استخدام أسئلة الاستدراج، أنك تتكلم الشخص اللي قدامك بشكل إيه، بتستدرجه عشان يجيب عشان يعني تستدرجه لإيه، لشيء أنت عايزه هو مش عايز يستدرج له. هنتكلم بعد كده عن أنماط المتعاملين، الناس اللي احنا بنتعامل معهم شكلهم إيه، أنواعهم إيه، لهم تقسيمات مختلفة، هي مجموعة من الشخصيات. النوع المتصيد بأسئلته، النوع المتصيد بأسئلته ده بيعمل إيه، بينصب الفخ لإيه، للرئيس. طيب هنكتفي بهذا القدر، والمرة القادمة إن شاء الله نكمل الحديث إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.